في درس سابق تحدثت معك عن أقسام الكلمة، وقلت إن الكلمة تنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول هو الاسم، ويتميز عن الفعل بخمس علامات عرفناها. والقسم الثاني هو الفعل، ويتميز عن الاسم بأربع علامات. وأما الحرف فلا يقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا أي علامة من علامات الأفعال. ثم بعد ذلك قسمنا الاسم والفعل إلى معرف ومبني. قلت إن المبني هو ما يلزم حالة واحدة، يعني لا يتغير شكل آخره، مثل كلمة هؤلاء. فنجد أن الكسرة الموجودة تحت الهمزة لا تتغير أبدا، لا يجوز أبدا أن نقول هؤلاء أو هؤلاء كذلك الضمير نحن، إن نحن نزلنا الذكر، إن نحن ضمير منفصل مبني على الضم، لا يجوز أن نقول نحن أو نحن. والأفعال الفعل الماضي دائما مبني، وعرفنا أحوال بنائه، متى يبنى على الفتح، متى يبنى على السكون، متى يبنى على الضم. وكذلك الأمر دائما مبني، وعرفنا متى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، زي أقم الصلاة، زي سبح فسبح باسم ربك العظيم. ومتى يبنى على حذف حرف العلة، قلنا إذا كان معتل الآخر، مثل امشي إلى المسجد، اسعى إلى المسجد، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويبنى على حذف حرف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ادخلوا مصر، اذهبا إلى فرعون، اركعي واسجدي. أما المضارع فعرفنا أن الفعل المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء. يبنى على السكون إذا اتصل به النسوة، كقول الله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن، ويبنى على الفتح إذا اتصل به التوكيد اتصالا مباشرا. ما عدا هاتين الحالتين فهو معرب، يعني شكل آخره يتغير. اليوم بمشيئة الله عز وجل أشرح لك أيها الأخ الكريم علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية، واستمع معي وفقني الله وإياك لكل خير. أولا علامات الإعراب الأصلية، العلامة الأولى هي الضمة وتكون علامة للرفع. العلامة الثانية هي الفتحة وتكون علامة للنصب. العلامة الثالثة هي الكسرة وتكون علامة للجر. السكون علامة للجزم. الآن كما قلت لك قبل ذلك، قد قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. قسمنا الكلمة إلى إيه؟ قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الكلمة تركت لأولادها الثلاثة أربع علامات، ونريد أن نوزع هذه التركة على أبناء الكلمة، أي الاسم والفعل والحرف. الحرف لا يقبل أي علامة من هذه العلامات المذكورة، إذن انحصرت هذه العلامات الأربعة في الاسم والفعل فقط. فنريد أن نوزع هذه التركة على الأسماء والأفعال. الضمة والفتحة تدخلان الأسماء والأفعال. وانظر إلى هذا المثال، محمد يقرأ. محمد مبتدأ وهو اسم مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. تأمل معي أخي الحبيب إلى هاتين الكلمتين، محمد اسم مرفوع، يقرأ فعل مضارع مرفوع، إذن الضمة دخلت الأسماء ودخلت الأفعال. كذلك الفتح تدخل الأسماء والأفعال، إن محمدا لن يقرأ. محمدا اسم إن منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة. لن يقرأ، يقرأ فعل مضارع منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة، لأنه منصوب، لأنه مسبوق بلن. تأمل معي وانظر جيدا، الفتحة دخلت الأسماء والأفعال، بقيت عندنا علامتان، علامة الجر وعلامة الجزم. الجر يدخل الأسماء فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء، السماء اسم مجرور، فحرف الجر يدخل الأسماء فقط كما عرفنا قبل ذلك أيها الأخ الحبيب، وقلنا بالجر والتنوين والندى وال، ومستدل الاسم تمييز حصل. أما بالنسبة للجسم فهو خاص بالأفعال، محمد لم يقرأ، لم يذاكر. إذن هذه هي العلامات الإعراب الأصلية، الضمة والفتحة تدخلان الأسماء والأفعال، الجر خاص بالأسماء والسكون خاص بالأفعال، وأصبحت التركة وزعت بالعدل والسوية. اسمع إلى ما قاله العلامة ابن مالك في هذا الشأن، والرفع والنصب اجعلان إعرابا، والرفع والنصب اجعلان يا طالب العلم إعرابا، يعني اجعل ذلك علامة إعراب لاسم وفعل. نحو يعني مثل لن أهابا، أهابا فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه فتحة. إذن أشار في هذا البيت إلى أن الضمة التي هي علامة الرفع والفتحة اللي هي علامة النصب تدخلان الأسماء والأفعال، ثم قال والاسم قد خصص بالجر، إذا الأسماء خاصة بالجر، كما خصص الفعل بأن ينجزما، يعني الفعل مختص بعلامة الجزم اللي هي السكون. أعتقد في هذه العجالة عرفنا بفضل الله عز وجل علامات الإعراب الأصلية. نريد أن ننتقل الآن إلى أول درس من دروس علامات الإعراب الفرعي، لكن أحب أن أردد البيتين مرة أخرى حتى يسهل حفظهما بأمر الله. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما خصص الفعل بأن ينجزما. بعد أن عرفنا هذه العلامات التي تسمى علامات الإعراب الأصلية، ننتقل الآن إلى علامات الإعراب الفرعية. أول درس من دروس علامات الإعراب الفرعية هو الأسماء الست. الاسم الأول كلمة أب وأخ وحم، فو، ذو، هل، هذه أسماء ستة، أب وأخ وحم، فو، ذو، هل، هل. هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. اسمع إلى القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال، ارجعوا إلى أبيكم، تنبه معي. الأسماء الستة هي كلمة أب وأخ وحم وفو وذو وهن. قد يقول قائل أنا سمعت أنها خمسة وليس ست، فلماذا جعلتها ستة أسماء؟ إن شاء الله سوف أجيب بعد قليل على هذا السؤال. لكن كلمة أب معروفة، أقول حضر أبوك، جاء أخوك، حضر حموك، والحم اللي هو أقارب الزوج، فو اللي هو الفم، فم، لكن لكي تعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا لابد من حذف الميم. لا اقول فم، لو قلت فم تعرب بالعلامات الاعراب الاصليه، اقول فم نظيف، رايت فما، نظرت الى فم، لكن نريد ان نعربها بعلامات اعراب فرعيه. معنى اعرابات فرعيه، الواو نابت عن الضمه، بدل ان اقول حضر اب اقول حضر ابوك، كما قال القران الكريم وابونا شيخ كبير. ابونا مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه، يعني الواو علامه فرعيه نابت عن الضمه. اول درس مما يعرف بعلامات فرعيه هو الاسماء الست التي ترفع بالواو نيابه عن الضمه. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه، واخوه اي مرفوع بالواو. ان ابانا اسم ان منصوب بالالف نيابه عن الفتح. ارجعوا الى ابيكم، ابيكم اسم مجرور بالياء نيابه عن الكسره. اذا هذا هو اول درس مما يعرف بعلامات فرعيه وهي الاسماء السته: اب، اخ، حم، فو اللي هو الفم بشرط حذف الميم، ذو بمعنى صاحب وانه لذو علم يعني صاحب علم، حضر رجل ذو مال، رأيت رجل ذا مال، سلمت على رجل ذي مال. كلمة الهنو كناية عما يستقبح ذكره وهي معناها الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون. كثير من كتب النحو قالت الأسماء الخمسة وتركت هذا الأخير. السبب لأن فيها لغتان، هذه الكلمة فيها لغتان، لغة التمام، معنى لغة التمام يعني تأتي على ثلاثة حروف، أقول هنوكا، أقول هنوكا، هنوكا، أقول كلمة هنوكا، هذه اسمها لغة التمام، ه نون واو، هذه لغة التمام، يعني تمت الكلمة وجاءت على ثلاثة أحرف، وهذه اللغة قليلة عند العرب، الأكثر استعمالاً لغة النقص، هنو، هنو يعني نقص حرف. وإذا نقص من الكلمة حرف تعرف بعلامات أصلية، يعني كلمة أبوك أقول أبون، تأمل أقول أبون، أي أبون نقصت منها الواو فعربت بحركات أصلية، لو قلت أبوك هذه لغة التمام فترفع بالواو نيابة عن الضمة. فلأن كلمة هنو اللغة الفصحى فيها لغة النقص التي تأتي على حرفين، يعني اختصر كثير من العلماء على الأسماء جعلها خمسة بدل الأسماء الستة. لكن على أي حال عرفنا الآن أن هذا أول درس مما يعرف بعلامات فرعية، يرفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، تجر بالياء نيابة عن الكسر. وإن شاء الله سوف أكتب الآن، أنا طبعا تركت علامات الإعراب الأصلية والفرعية عشان نعرف الفرق. إن شاء الله الآن هوضح هذا الكلام على السبورة ويعني أشرحه بمزيد من التفصيل. فاسمع معي. الآن أريد أن أذكر بشروط إعراب الأسماء الخمسة أو الستة بالحروف: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وألا تضاف لياء المتكلم. قال ابن مالك: وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك
ذو إن صحبة أبانا. والفر حيث الميم منه بانا. أب أخ حم كذاك وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن.
اسمع أخي الحبيب، الأسماء الستة وهي أول درس مما يعرف بعلامات فرعية، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، تجر بالياء نيابة عن الكسر. أقول جاء أخوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، أخ مضاف والكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، لأن كلمة أخو يمكن أن تضاف إلى ضمير أو تضاف إلى اسم ظاهر. أقول أخو محمد، جاء أخو علي، أخو خالد. كذلك كلمة رأيت أخاك، تأمل، نصبت بالألف نيابة عن الفتح، رأى فعل ما، التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع، أخاك مفعول به منصوب علامة النصب الألف نيابة عن الفتح، أخا مضاف والكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، لأن الضمائر كلها مبنية. سلمت على أخيك، على حرف جر، وأخيك اسم مجرور على علامة جره الياء نيابة عن الكسرة. قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذه الأسماء التي ذكرناها لكي تعرف بهذه العلامات الأصلية لابد أن يتوفر فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة. تأمل أخي الحبيب، أن تكون مفردة. ما معنى مفردة؟ يعني تدل على مفرد. أقول جاء أخوك، حضر أبوك، جاء حموك، يعني شخص واحد. لو قلت أخوان، وفي القرآن الكريم هو الإفهم أبواه، أبواه. تأمل كلمة أبواه، أبواه يعني إيه؟ الأم والأب، فهو مثنى. يبقى إذا لا يعرب إعراب الأسماء الستة، وإنما يعرب إعراب المثنى الذي سوف نشرحه إن شاء الله تعالى بعد قليل. فهذا لا يدخل معنا لأنه ليس مفردا. لقد كان في يوسف وإخوته، تأمل، انظر كلمة إخوة، إخوة، إخوة جمع أخ، فهذه تعرب إعراب جمع التكسير، لا تدخل معنا في الأسماء. إذا هذا هو الشرط الأول، أن تكون مفردة، بمعنى لو كانت مثنى تعرب إعراب المثنى، لو كانت جمع تعرب إعراب الجمع. نحن نريد أن تكون مفردة، أقول حضر أبوك، حضر أخوك، جاء حموك. أن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة. التصغير عكس التكبير. فمثلا أقول حضر أبيك، أبيك يعني أبوك الصغير. حضر أخيك، أخيك تصغير أخ يعني أخوك الصغير. فإذا كانت مصغرة فإنها تعرب بحركات أصلية. أقول جاء أخيك، رأيت أخيك، سلمت على أخيك. إذا ما هو الفرق بين المكبر والمصغر؟ مكبر يعني كبير، مصغر يعني صغير. والتصغير إما أن يكون هو تقليل ما يتوهم أنه كبير، أو تعظيم، أو تحقير ما يتوهم أنه عظيم. هذه من أغراض التصغير. الشرط الثالث أن تكون مضافة. تأمل، عندما أقول حضر أبو بكر، حضر أبو بكر، أبو بكر، اسمع، حضر أبو بكر، أبو بكر، أبو أضيفت إلى بكر، ويمكن أن تضاف إلى ضمير، أقول حضر أبوه، حضر أبوها، حضر أبوك، المهم أن تكون مضافة. سواء إلى اسم زي أبو بكر أو أبو محمد أو أبو علي، أو ضاف إلى ضمير زي أبوها أو أبوك أو أبوك. هذا هو الشرط الثالث، أن تضاف إلى ضمير. الشرط الأخير ألا تضاف إلى ياء المتكلم. لو قلت حضر أخي، شفت أمر كلمة أخي أو أبي، أخ مضيفت إلى ياء المتكلم، فهنا أيها الأخ الحبيب تعرب بحركات مقدرة على الحرف اللي قبل الياء، معنى حركات مقدرة يعني لا تظهر الضمة والكسرة والفتح. أقول حضر أخي، حضر أخي عند الإعراب، أقول حضر أو جاء أخي، جاء أخي. قبل هذه الياء كانت أخ، أخ هكذا، فجاء فعل ماض أخ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. عندما جاء المتكلم الياء يناسبها كسر ما قبلها، فعندما أقول ماذا؟ أقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يعني على الحرف اللي هو الخاء. منع نظور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني الذي يناسب ياء كسر ما قبله، فلا يمكن أن تظهر الضمة ولا أن تظهر الفتحة ولا الكسرة، لأن هذه الكسرة كسرة مناسبة. معنى كسرة مناسبة يعني الياء يناسبها كسر ما قبله. فهنا لا نجد واوا ولا ياء ولا ألفا ولا ياء، يعني هذه الكلمة تعرف بحركات أصلية مقدرة، مقدرة عن غير ظاهرة، لأن يعني الاسم إما أن تظهر عليه الحركات زي حضر محمد، أو أن تقدر عليه الحركة زي ما يقول حضر مصطفى. تتأمل الضمة هنا لا تظهر. كذلك أي كلمة أو أي اسم أضيف إلى المتكلم لا تظهر عليه الحركات الإعرابية. إذا عرفنا أيها الأخ الحبيب شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف، يعني بالحروف يعني بالواو نيابة عن الضمة، بالألف نيابة عن الفتحة، بالياء نيابة عن الكسر، وهذه علامات إعراب فرعية كما أخبرتك من ذي قبل. العلامة ابن مالك رحمة الله عليه قال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، يعني ما سوف أصفه لك من الأسماء، من ذاك من هذه الأسماء ذو إن صحبة أبانا، لابد أن تكون بمعنى صاحب. أول كلمة مما تعرف بعلامات الفرعية كلمة ذو. كلمة إيه أيها الأخ الحبيب؟ كلمة ذو. قال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو ذو علم، أي رأيت، رأيت ذا علم، سلمت على ذي علم. وفي القرآن الكريم أن كان ذا مال وبنين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى ذو ترفع بالواو نيابة عن الضمة، ذا تنصب بالألف هي نيابة عن الفتحة، ذي تجر بالياء نيابة عن الكسر. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، لابد أن تكون بمعنى صاحب، وإنه لذو علم يعني صاحب علم. وبمالك يقول هذا احترازا من ذو في لغة طي، قبيلة من قبائل العرب يستعملون ذو بمعنى الذي. حضر ذو نجح يعني الذي نجح، هكذا يقولون، يعني يستعملون ذو بمعنى الذي، ويستعملون ذو بمعنى الذي. وبئر ذو حفرت وذو طفيت وذو طويت، ذا شاعر من قبيلة طي يقول وبئر ذو حفرت يعني التي حفرتها. والفم هي الكلمة الثانية، حيث الميم منه بانا، بانا يعني افترقت، أقول فوكا ولا أقول فمون. لو قلت فمون فإنها في هذه الحالة تعرف بالعلامات الأصلية، لكن لابد أن الميم تفترق عن الفاء، أقول فوكا، بمعنى والفم حيث الميم منه بانا يعني افترقت. أبون أخ حمون، هذه بقية الأسماء الخمسة. كذاك وهنو، وهذا هو الاسم السادس، والنقص في هذا الأخير اللي هو الهنو أحسن، إشارة إلى أن كلمة الهنو فيها لغتان، لغة النقص يعني تأتي على حرفين فتعرف بالحركات الأصلية، ولغة التمام يعني تعرف بعلامات فرعية وهذه قليلة. لأجل قلة هذا استعمل كثير من العلماء الأسماء خمسة وجعلها خمسة بدل ست. ثم ابن مالك رحمة الله عليه أشار إلى شرط إعراب الأسماء بالحروف فقال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء جاء أخو أبيك ذا اعتلى. وشرط ذا الإعراب يعني شرط هذا الإعراب اللي هو أن وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء، يقول شرط ذا الإعراب أن يضفنا يعني الكلمات الخمس أو الست لا للياء، يعني تضاف إلى أي ضمير أو اسم ما عدا الياء اللي هي المتكلم. هذا معنى أن يضفنا لا للياء، يعني إياك أن تضيف هذه الأسماء إلى ياء المتكلم، تقول أخي أو أبي. ثم أتى بمثال: كجاء أخو أبيك يعني عمك، ذا اعتلى يعني صاحب علة مريض، جاء فعل ماض حذفت الهمزة لضرورة الشح، أخو فاعل جاء مرفوع بالواو مرفوع على رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمس، أخو مضاف أبيك مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، وأبي مضاف والكاف أيضا ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فدحال يعني صاحب علة منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، وذا اعتلى يعني صاحب إيه علة. طيب عرفنا الآن أول درس مما يعرب بعلامات فرعية وهو الأسماء الستة أو إن شئت تقول عليها الأسماء الخمسة. في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا اشتملت على هذه الأسماء، أذكر منها على سبيل المثال للحصر. اسمع إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه، أتأمل كده، من أخيه وأمه وأبيه، من أخيه من حرف جر، وأخيه اسم مجرور من علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، ولاحظ أن كلمة أخيه أضيفت إلى الهاء لكن لو أضيفت إلى المتكلم لا تعرف بالعلامات الفرعية، وأبيه الواو حرف عطف، أبيه معطوف على أخيه والمعطوف على المجرور مجرور، هنا أيضا علامة الجر الياء مكان الكسرة. قال تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، استغفر يا أبانا، يا حرف نداء، أبانا منادى، والمنادى إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا، هنا نصب بالألف نيابة عن الفتحة، أبانا، أبا مضاف ونا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أبانا. قال تعالى: ورفع أبويه، تأمل هنا، ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، أبويه لاحظ أن هذه لا تعرب إعراب الأسماء الستة، لماذا؟ لأنها مثنى، أبويه، أبويه مثنى، رفع فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير تقدره هو يعود إلى يوسف عليه السلام، أبويه مثنى مفعول به منصوب على النصب الياء، لماذا لم ينصب بالألف؟ لأنه مثنى، فإياك أن تظن كلمة أبويه هنا أعربت إعراب الأسماء الست، لا، هنا أعربت إعراب المثنى، يعني نصبت بالياء ولم تنصب بالألف لأنها مثنى، ونحن نريد أن يكون إيه؟ الكلمة مفردة وليست جمعا وليست مثنى. أيضا في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. معروف إن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. محمد اسم كان مرفوع، أبا خبر كان منصوب، علامة النصب الألف نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى كلمة أحد، هذا شرط. والشرط الثاني كلمة أبا مفردة وليست جمعا وليست مثنى، فهنا أعربت خبر لكان منصوب بالألف نيابة عن الفتح. أيضا في قول الله عز وجل: إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي، تأمل إذا كلمة أخي هذه من الأسماء الست، لكن هنا لم ترفع بالواو ولم تنصب بالألف ولم تجر بالياء، بسبب أنها أضيفت إلى ياء المتكلم، فهنا أعربت بحركات مقدرة على الخاء اللي هو الحرف اللي قبل الياء مباشرة. أعتقد الآن وضح هذا الدرس، وإن شاء الله أنتقل بعد قليل إلى الدرس الثاني من هذه الوحدة المباركة إن شاء الله تعالى، وهو درس المثنى. المثنى هو اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. يرفع هذا المثنى بالألف، يرفع بالألف. ينصب بالياء نيابة عن الفتح. يجر بالياء نيابة عن الكسرة. قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان. رأيت رجلين. سلمت على رجلين بالألف. ارفع المثنى. وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. اسمع أيها الأخ الحبيب، المثنى هو الدرس الثاني مما يعرف بعلامات فرعية، وأذكرك أن علامات الإعراب الأصلية هي الضمة علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسر علامة الجر. المثنى دائما يرفع بالألف نيابة عن الضمة. قال رجل، لو قلت قال رجل، قال رجلان، قال رجل، هنا رفعت بالضمة. عندما أقول قال رجلان رفعت بالألف نيابة عن الضمة، رفعت بالألف نيابة عن الضمة. هذه النون الموجودة بعد الألف هي نامت عن التنوين في المفرد، رجل رجلان، فدائما النون الموجودة في المثنى عوض عن التنوين في المفرد، وكذلك النون الموجودة في جمع المذكر عوض عن التنوين في المفرد، مثل مسلمون، أصل المفرد مسلمون. رأيت رجلين، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لوتاء الفاعل، ضمير والتأدي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. رجلين مفعول به منصوب علامة النصب الياء. الياء نبت عن الفتحة، لأن علامة النصب الأصلية الفتحة كما عرفت أيها الأخ الكريم. سلمت على رجلين على حرف جر، ورجلين اسم مجرور بعلى، علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. إذا هذا الدرس مما يعرف بعلامات فرعية. يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، يجر بالياء نيابة عن الكسرة. قال ابن مالك بالألف ارفع المثنى، دائما ارفع المثنى بالألف. قل حضر رجلان ومدرسان وأستاذان. وكلا هذه الكلمة الثانية إشارة إلى مما ما يلحق بالمثنى. ما يلحق بالمثنى أربعة ألفاظ: كلا وكلتا واثنان واثنتان. كلا وكلتا تلحقان بالمثنى، يعني تعربان إعراب المثنى بشرط واحد: إذا بمضمر مضافا وصلة، يعني إذا وصلت بضمير. أقول حضر المدرسان كلاهما، حضرت المدرستان كلتاهما. لاحظ كلاهما كلتاهما، يعني كلا وكلتا وصلت بضمير، يعني أضيفت إلى ضمير. لكن لو أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها في هذه الحالة لا تعرب إعراب المثنى، وإنما تعرب إعراب المقصور الذي سوف نعرفه إن شاء الله فيما بعد. قال تعالى كلتا الجنتين، كلتا الجنتين، فكلتا هنا أضيفت إلى اسم ولم تضف إلى ضمير، فتعرب إعراب الاسم المقصور. معنى الاسم المقصور الاسم الذي آخره ألف، مثل مصطفى، فتى، هدى. هذه الكلمة تعرب بحركات مقدرة على الألف. أقول كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، هذا يسمى مقصور، يعني الحركة قد حبست. قال تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. لكن شرط إعراب كلا وكلتا إعراب المثنى أن يأتي بعدهما ضمير. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. بالألف يرفع المثنى وكلا، الشرط موجود هنا، إذا بمضمر مضافا وصل، يعني وصلت بضمير. حضر المدرسان كلاهما، جاء الرجلان كلاهما، رأيت المدرسين كليهما، سلمت على الفتاتين كلتيهما. كلتا كذاك، يعني كلتا نفس حكم كلا بالضبط، تعرب إعراب المثنى عند إضافتها إلى ضمير. أقول جاءت الفتاتان كلتاهما، جاءت الفتاتان كلتاهما، جاءت الفتاتان كلتاهما، رأيت الفتاتين كلتيهما، وسلمت عن الفتاتين كلتيهما. فلاحظ كلتاهما وعلمت إعراب الفتاتان بالضبط. ما الفرق بين المثنى والملحق؟ لاحظ المثنى له مفرد، الفتاتان مفردها فتاة، لكن كلتا ليس لها مفرد، لأجل هذا سمناها ملحقة بالمثنى، فهي تعرب إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير. وبالمثال يتضح المقال كما قلت. اثنان واثنتان تلحقان بالمثنى بدون شرط. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أقول حضر رجلان وحضر اثنان، انظر كده، حضر رجلان، حضر رجلان، حضر اثنان، نفس الإعراب بدون اختلاف. رأيت رجلين، رأيت اثنين، سلمت على رجلين، سلمت على اثنين. فلاحظ أقول حاضر فعل ماض مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن تنوين المفرد. اثنان ملحقة بالمثنى لأن ليس لها مفرد، لكن تعرب نفس الإعراب. رأيت رجلين، رأيت اثنين، سلمت على رجلين، سلمت على اثنين. كذلك اثنتان، حضرت حضرت اثنتان، رأيت اثنتين، سلمت على اثنتين. فعرفنا أيها الأحباب أن ابن مالك يقول بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، يعني إذا وصل بضمير كلتا كذاك، يعني تأخذ نفس الحكم. اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان. وتخلف الياء، وتخلف الياء في جميعها الألف. تخلف يعني الياء تأتي خلفا، يعني تأتي بعد الألف مباشرة، فخلف من بعدهم خلف الألف، يعني الياء تأتي خلفا عن الياء تأتي خلفا يعني تأتي بعد الألف مباشرة في حالتي النصب والجر. وتخلف الياء في جميعها، هذه عيلة على المثنى وعلى كلا وعلى كلتا وعلى اثنان وعلى اثنتان. وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا، يعني تأتي الياء علامة للجر زي سلمت على رجلين، وتأتي علامة النصب شاهدت رجلين. بعد فتح قد ألف، ألف يعني ألف، يعني أيها الأخ الحبيب لابد أن تكون هذه الياء الحرف ما قبلها مفتوح. إذا قلت مثلا شاهدت مهندسين، انظر مهندسا سا سيني، الياء لابد أن نفتح ما قبلها، لو كسر هذا الحرف الذي قبل الياء يصير جمع مذكر سالم. أقول رأيت مهندسين، وهذا هو الفرق بين الياء، أقصد بين المثنى في حالتين النصب والجر، وبين جمع المذكر. جمع المذكر الياء يفصل ما قبلها، رأيت مهندسين ومسلمين، لكن المثنى يفتح. ونون المثنى دائما مكسورة، قال رجلان، رأيت مسلمين، لكن نون جمع المذكر مفتوحة. أقول أقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا عرفنا أيها الأخ الحبيب، الآن عرفنا إيه هذا الدرس الشيق وهو درس المثنى. وفي عجالة أريد أن أذكر بشبهة أوردها بعض المستشرقين في قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا، هذان خصمان اختصموا، هذان خصمان اختصموا في ربه. وآية أخرى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وفي آية ثالثة قال تعالى إن هذان لساحران. هذه الآيات الثلاث أورد بعض المستشرقين شبهات عليها. هذان خصمان اختصموا، ونحن عرفنا أن مثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، فكيف أقول اختصموا ولا أقول اختصما؟ الشبهة الثانية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب جمع تكسير، والله عز وجل يتحدث عن اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون كان ينبغي أن يقول فقد صغى قلباكما. إن هذان معروف إن تنصب، فكيف يقول إن هذان ويقول إن هذين؟ إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف أجيب على هذه الشبهات إجابة واضحة حتى يتدبر كل مسلم في القرآن الكريم. أذكرك قبل نهاية المحاضرة بأن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وينبغي لك أيها الأخ الكريم أن تطبق هذا من القرآن الكريم، تفتح المصحف الشريف وتستخرج المثنى وتستخرج الأسماء الخمسة من القرآن الكريم، وتعرف كيفية إعرابها حتى تتدرب تدريبا عمليا على القرآن الكريم.